بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأعزة، مجدد اللقاء معكم مرة أخرى ومع البحث لسماحة آية الله الشيخ محمد السند حول بحثه الذي هو بعنوان الدائرة الثانية لأهل آية التطهير، وما زال سماحته في المقدمات، وسوف تكون مقدمته هذا اليوم حول اعتبار الظن في المعارف والاعتقاد. فنستقبله جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين المبعوث الأمين وعلى آله اليمن المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبق التسلسل الذي كنا فيه، البحث عن منظومة من المعارف حول الدائرة الثانية بعنوان أهل البيت عليهم السلام من بني هاشم. هناك أفراد قد اصطفاهم الله عز وجل من بني هاشم كما مر بنا في الجلسات السابقة، يشكلون أفراد الدائرة الثانية من عنوان أهل البيت اصطفاء. الدائرة الثانية من عنوان القربة بعد 14 معصوما، ويشكلون على حال عنوان الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه العناوين التي ورد اصطفاؤها وبيان اصطفاؤها بدرجة دون الدائرة الأولى في بيانات القرآن الكريم. ومر بنا في الأسبوع الماضي طبعا أن هناك جملة من الأعلام قد ذهبوا إلى هذا التأسيس أو التنظير للمنظومة الثانية أو للدائرة الثانية من أهل البيت. وتولون على مسامع الأخوة كلام الشيخ محمد طه نجف في كتاب إتقان المقال، ولكن كان ذلك الكلام في خصوص أبو الفضل عباس، وأيضا كلام الشيخ الأردبادي الشيخ أبو القاسم أحد فقهاء النجف قبل قرن تقريبا، وابنه الميرزا محمد علي الغراوي الأردبادي الذي كان زميل العلامة الأميني صاحب الغدير، وهو صنعه على إتحال في بحوث المعارف والرجال والأدب والتلمذ ولم جرى، وكان صديقان علما وصديقان عصرا ومجرى. هذا أيضا ذهب إلى تنظير الدائرة الثانية بنطاقها الواسع في رسالته التي كتبها في الشعائر الحسينية، وأيضا ذكرنا عن صاحب الكبريت الأحمر وعن سر الأسرار وعن أسرار الشهادة، عن ستة من الأعلام الكبار أنهم إجمالا ببلورة إجمالية من بعضهم ببلورة نموذج بعض الأفراد من بعضهم، لا نقول بلورة كاملة ولكن إلى حد ما. هذا اليوم نضيف إلى هذه الأقوال الستة التي مرت بنا عند جملة من الأعلام، نضيف أقوال بقية علماء الإمامية. من ضمن أيضا علماء الإمامية الذين يشاهد منهم إشارات إلى وجود هذه الدائرة الثانية من أهل البيت، أحد أعلام الكبار للطائفة الإمامية وهو المرحوم الصدوق رحمة الله عليه. المرحوم الصدوق في كتابه الاعتقادات دورة اعتقادية، الآن هذا الكتاب كله متون من الروايات المستفيضة، وكان سابقا يدرس في الحوزات العلمية، يعني بدل الباب 11 كان هذا الكتاب يدرس، كتاب الاعتقادات، وبحق هذا كتاب عظيم جدا لأنه ليس من صياغة الصدوق بقدر ما هو قوالب مأثورة في تراث الحديث بشكل مستفيض وغالبا محل تسالم علماء الإمامية. كتاب الاعتقادات الصدوق، كتاب على كل دورة اعتقادية متكاملة متينة رصينة على مجرى. الشيخ المفيد شرح هذا الكتاب باسم تصحيح الاعتقاد، طبعا عندنا انتقادات كذا إجمالا، مما يدلل على أنه هذا الكتاب كان محور في الحوزات العلمية، بحيث الشيخ المفيد علق على هذا الكتاب. فهذا كتاب على كل متين ومهم وعظيم، كتاب الاعتقادات الصدوق. هناك الصدوق رحمة الله عليه في ضمن كتاب الاعتقادات سجل هذا الاعتقاد بالدائرة الثانية لأهل البيت. يقول الصدوق، عنوان لطيف، باب الاعتقاد في آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لاحظ لم يقصر على عبد الله والد النبي، أو على أبو طالب والد أمير المؤمنين، أو على مثلا عبد المطلب، أو على هاشم، أو على عبد مناف، أو على قصي، لا، سلسلة آباء النبي. إذن دائرة مجموعة، ومر بنا في الحلقات السابقة أن أحد سلسلة حلقات هذه الدائرة آباء وأجداد النبي وعلي صلوات الله وسلامه عليه عليهما وعليهما. فالصدوق هنا لاحظوا عنوان عام، مو في فرد فقط، عنوان عام وبعنوان اعتقاد، لا بعنوان معرفة تاريخية، لا بعنوان سيرة، لا بعنوان فضائل عامة، بعنوان أمر عقدي اعتقادي في كتاب مبني على اعتقادات. إذا ليس هذا بدعة من الأمر. كرارا مر بنا في الأبحاث السابقة كتب المتكلمين الإمامية شكر الله سعيهم، ليس من الضروري حاوية لكل ما كتب ولكل ما حرر. فنلاحظ الآن، لاحظوا هذا كتاب اعتقادات الصدوق شيد فيه هذا البنيان، مع أنه قد تنوسي في المباحث في الكتب اللاحقة، ولكنه مشيد عند الصدوق. فهنا الصدوق يعنون هذا الباب، باب الاعتقاد في آباء النبي، يعني عقيدة نسأل عنها. أصلا هذا كتاب اعتقادات الصدوق كتاب ألفه بنحو الوجيزة، بعد بنحو الوجيز للعقائد الواجبة الاعتقاد، واجبة المعرفة، واجبة التعلم، يجب تعلمه على كل مؤمن. الآن طبعا المسلم من تشهد الشهادتين، المؤمن من تشهد الشهادات الثلاث بولاية أمير المؤمنين وولده المعصومين وفاطمة، نعم لكن هذه بوابة الدخول في الإيمان. أما واجبات الإيمان الاعتقادية متعددة متعاقبة. فهنا إذن يعنونه الصدوق بعنوان واجب فريضة اعتقادية، باب الاعتقاد في آباء النبي. زين، هذه دائرة غير 14 معصوم، واضح. فهناك عند الصدوق رحمة الله عليه إذن منظومة تتلو منظومة 14 معصوم يجب الاعتقاد بها. وفي ضمن كلام الصدوق حيث يثبت إسلام وإيمان آباء وأجداد النبي وعلي، بعد ذلك يقول وروي أن عبد المطلب كان حجة وأبا طالب كان وصيه. يعني من ضمن المأثور حجية أبا طالب، حجية عبد المطلب، ووصاية أبو طالب، وصاية عن أبيه عبد المطلب. وسيأتي إن شاء الله في خضم متن البحث عندما ندخل في الأدلة، نشرح في الأدلة وأبحاث الأدلة في متن البحث إن شاء الله القدير المتعال، نتعرض إلى نسخ وصية عبد المطلب لابنه أبي طالب، وصية إلهية بمأمورية إلهية، ليست وصية عائلية أسرية عادية، بل وصية بمأمورية إلهية تدل على أنها وصية إلهية. هذا كلام الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الاعتقادات. أيضا من الكلام الذي نستعرضه اليوم كمقدمة استهلالية في عادة في كل جلسة، لا نغادر ولا نترك الاستهلال بمقدمة تبين أهمية البحث، كأنما نعود على بدء لبيان مدى جذور أهمية هذا البحث. ليس هذا بحث ترف معرفي، لا، هذا بحث بنيوي أساسي عند علماء الإمامية، نستعرض كلماتهم شيئا فشيئا. كلام المجلسي الآن بعنوان ثامن أعلام الإمامية، طبعا من حيث الترتيب الزمني بعد ذلك لا بد أن ترتب بحسب المرتبة وحسب الزمن. المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار المجلد 35 الصحيفة 139 يقول، هنا ينقل إجماع المجلسي، يقول وقد أجمعت الشيعة على إسلامه، يقصد أبو طالب، أبو طالب، وقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر ولم يعبد صنما حتى في الجاهلية، لم يعبد صنما، ليس صدفة، الاصطفاء، ولم يعبد صنما. طبعا هذا الوصف بلم يعبد صنما في وصف عبد المطلب كذلك، في وصف آباء النبي وأجداد النبي كذلك، ولم يعبد صنما بل كان، هذا كلام المجلسي لا زال، ولا زال من كلامه الذي ادعى فيه أنه إجماع الشيعة، متعلق إجماع الشيعة، ما هو؟ بل كان من أوصياء إبراهيم، أبو طالب كان من أوصياء إبراهيم، ينقل المجلس إجماع الشيعة على ذلك. إذا لاحظوا غير 14 معصوم، هنا المجلس يدعي أن إجماع الشيعة قائم على الاعتقاد بوصاية آباء وأجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن قد يستغرب البعض، خب إذا كان إجماع لماذا لم يكن الكل ينبه على هذا المبحث؟ والجواب كما مر بنا مرارا، المباحث الاعتقادية والكلامية استقصاؤها غير حاصل لكل الباحثين على قسم يبحث بعض الأضواء وقسم يبحث بعض شبيه البحث الفقهي. كيف مثلا تشوف دورة فقهية مبسوطة في باب العبادات أما في باب المعاملات مثلا مختصر، بعضها لا في المعاملات دون بعضها في الإيقاعات دون المعاملات، بعضها في ولما جرى هي على كل مد جزر في التدوين العلمي. نعم يقول بل كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتى أن المخالفين كلهم نسبوا ذلك إليهم، وتواترت الأخبار من طرق خاصة والعامة في ذلك. وهذا هنا بيان تواتر هذا يعني هذا المعنى الذي استفاد منه اصطفاء أبو طالب. وإن كان العام قد يقول قائل كيف العامة تروي معتقد في أبي طالب هم ينازعون في إسلامه فكيف يقرون باصطفائه؟ الجواب يا أخي بعض الحقائق تروى عندهم من دون التفات منهم إلى حقيقة ما يروي، وما أكثر ذلك عندهم كثير بحمد الله من الحقائق الدين رواها العامة في أبواب الحديث لديهم من دون أن يشعرون إلى حقيقة ما يروونه عن النبي. وهذا الحمد لله بعد الحمد لله الغفلة مبقية للحق. نظير روايتهم روايات ربما تستغربون وتتعجبون روايات متواترة في الرجعة لكن من دون لفظة رجعة، من دون لفظة رجعة، بس هي في الحقيقة هي فصول الرجعة لكن لم يشعروا بذلك. رووا دابة العار، رووا العصا في العصا والميسم، رووا أن من أهل البيت المنصور والسفاح والمهدي المنصور الحسين صلى الله عليه عندما يرجع، ورأى السفاح ليس بمعنى مهدر الدم إنه بالعكس ربيع الكمال السفاح من السفح مثل سفح الوادي الذي ربيع الدنيا به على يديه السفاح وصف لأمير المؤمنين. رووا من حيث ايش؟ كما رووا عن النبي منا سيد الأنبياء منا السفاح منا المنصور منا السفاح منا مهدي وهدي الأمه. المهم رووا ربما ذكرنا في كتاب الرجعة المطبوع قريب من 8 أبواب في الرجعة، هذا الذي استطعنا أن نتتبعه. وروايات مستفيضة مثلا باب الملاحم والفتن في آخر الزمان مرتبطة أصلا كلها بالرجعة، مو مرتبطة بعلامات ما قبل الظهور فقط، ومستفيضة متواترة مو روايات يعني واحدة وثنتين وثلاث. بحمد الله لم يكونوا يشعرون بأن هذه العناوين دي الحقائق هي المرتبطة بالرجعة التي ينكرها عنوانا وإن كان يسلمون ويقرون بها فصولا. هذا من نعم الله عز وجل أن كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالتعريض، يعني الحقيقة الواحدة يذكرها النبي في أكمام عديدة ليس من قدرة كل يلتفت إليها، فالظل محفوظة وذات أبعاد عديدة. على كل بخلاف الأنبياء الباقين السابقين بعثوا بالتصريح، فالتعريض يتناول آفاق وسيعة من الحقيقة من دون أن يشعر الناقل بما ينقل، كما يقول النبي رب حامل فقه وليس بفقيه، يحمل فقه الدين فقه الأكبر عقائد لكن لا يدري ماذا يرمي. المهم فهذا لا نستغرب منه، لا نستغرب عندما يدعي المجلسي أن مقام أبا طالب رواه الفريقان، فيقول قائل هم ينكرون إسلام أبي طالب، فكيف يقرون؟ طبعا ليس كلهم ينكر، في جملة منهم من أذعن بإسلام أبي طالب، جملة منهم، لكن مقصود كيف يقرون باصطفاء أبي طالب؟ هو النكتة هذه ليست لفظة اصطفاء، لكن يرون مقاطع من مواقف فضائل أبا طالب واضحة تدل على اصطفاء كما سنبين في محله في مسؤوليات كما سيأتي. المجلسي أيضا لازلنا في هذه الاستهلال الآن، يقول أيضا في كتاب حياة القلوب، كتاب حياة القلوب طبعا كتاب اعتقادي للمجلسي باللغة الفارسية، وبحمد الله أخيرا ترجم باللغة العربية وطبع طبعة لبنان، كتاب قيم جدا، الميزة النوري رحمة الله عليه صاحب كتاب المستدرك يمدح هذا الكتاب حياة القلوب للمجلسي، يقول لو كل تأليفاتي يعاوضني بها المجلسي ويعطيني ثواب كتاب حياة القلوب، لأنه ما شاء الله انتشر في الآفاق والخافقين وإن كان باللغة الفارسية، لكن مضامين اعتقادية عظيمة في المجلسي صاحب البحار. يقول في ترجمة هذا الكتاب في المجلد الثاني الفصل الثالث، يقول يظهر من الأحاديث المتواترة أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده كانوا كلهم أنبياء وأوصياء، يعني أو أوصياء وحملة دين الله، إذن عنوان عام هو إذا أنبياء وأوصياء الاعتقاد بالنبوة والوصايا فرض أو مستحب، ترف علمي أو فريضة عقائدية، واضح أنه فريضة عقائدية. إذا المجلسي رحمة الله عليه هنا يبين هذا الموضوع كما مر بنا في الصدوق، يقول إلى أن يقول وهم بنو إسماعيل أوصياء إبراهيم، وأنهم كانوا كلهم حفظة شريعة إبراهيم، ويوصي بها بعضهم بعضا ويستودع بعضهم بعضا. سيأتي إن شاء الله في متون الزيارة لعبد الله والد النبي، ولأبي طالب والد أمير المؤمنين، ولعبد المطلب والدهما، ولعبد مناف جد عبد المطلب، أن هاشم مدفون في غزة، قطاع غزة في فلسطين اسمه الحقيقي غزة هاشم، 40 سنة للأسف الآن في الإعلام هجروا هذه التسمية، هو قطاع غزة من قديم القرون إلى الآن تسمى غزة هاشم، السماد لمناوعة مع أجداد النبي تركوا حذفوا هذا الاسم، مع أنه في السجلات الإدارية الآن لقطاع غزة غزة هاشم، ما يكتبون غزة، غزة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك لهم مرقد ومزار، وإن كان هؤلاء الإرهابيين الدمويين حاولوا يفجرون المقام لكن الحمد لله لم يفلحوا قبل كم ربما 6-7 سنين، لكن لم يفلحوا الحمد لله، مزار ومقام لهاشم جد النبي في غزة هاشم. المهم نلاحظ في زيارات أجداد النبي عبارات اصطفائية لهم كثيرة مروية عن الأئمة عليه السلام، وهم بنو إسماعيل أوصياء إبراهيم، وأنهم كانوا كلهم حفظة شريعة إبراهيم، ويوصي بها بعضهم بعضا ويستودع بعضهم بعضا، كتب الأنبياء ودائعهم وأماناتهم من لدن إسماعيل إلى عبد المطلب، إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل النبي ابن إبراهيم النبي إلى عبد المطلب، حتى استودع عبد المطلب إياها، هذه الودائع كلها أبا طالب، يعني وكثير من الرواة والكتاب نسبوه، نسبوا أبا طالب ونسبوه وصية، يعني أبو طالب وصي عبد المطلب وهو وصي. واستودع أبو طالب كتب الأنبياء وأثارهم ودائعهم وأماناتهم وأمانات النبي بعد مبعثه. عفوا، واستودع أبو طالب يعني سلم، واستودع أبو طالب يعني سلم كتب الأنبياء وأثارهم ودائعهم وأماناتهم النبي بعد مبعثه، بعد أن بعث سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات في المقام سنتعرض لها في مع بعض. هذا المقدار اليوم كافي في الاستهلال للبحث. نعاود الرجوع، نقطع استهلاله ونعاود الرجوع إلى المقدمات التمهيدية للاستدلال التي لازلنا فيها، والمقدمة بعنوان اعتبار الظن في المسائل الاعتقادية والمعارف. طبعا جملة من النقاط مرت بنا في هذا البحث، أعيد ترخيصها كي يكون الأخوان على ذكر منها بشكل فهرسي فقط، ثم نواصل بسط ما بقي منها من نفس هذه المقدمة، وهي اعتبار الظن في مسائل الاعتقادات المعارف. نقطة منها حساسة ومهمة، ربما سنعاود التذكير بها في خضم متن البحث إن شاء الله، وهي أن طبيعة بنيان العقائد مجموعي وليس مفكك مبتور، بل طبيعة منظومة مجموعية. ورتبنا على هذه الآثار، لا حاجة لإعادة مرة أخرى، بإمكان الأخوة استعارة قرص الجلسات السابقة معاودة على كل التذكير والتذكر للمباحث التي مرت. نقطة أخرى أيضا في هذا المبحث مرت بنا التنبيه عليها، أن دور الظن أو النقل في مباحث المعارف ليس الاعتماد على حيثية النقل من حيث هي، بل هي مقدمة موطئة لأجل التنبه للقراءة العقلية والوجدانية لنفس المتن، ومطابقة مع محكمات الكتاب والسنة وبديهيات العقل. لا يظن النظان أن الاعتماد على خبر واحد في مرتبة الظن هو اعتماد على هذا الخبر حتى الصحيح، بل الاعتماد بالدقة هو على البنية المجموعية للأصول الاعتقادية والمباحث ثوابت الدين الاعتقادية. وهذا البحث الظني يكون كالمتمم. ومر بنا لذلك مثلا من باب المثال أن الأدلة القائمة على وجود دائرة ثانية من أهل البيت مصطفى نفس هذا المطلب متواتر. الآن عندما نبص في خصوصيات إبراهيم ابن النبي، علي الأكبر، أبو الفضل عباس، عقيلة بني هاشم، خديجة الكبرى، عبد الله الرضيع، حمزة، جعفر الطيار، أبو طالب، أجداد النبي، وفاطمة المعصومة، سيد محمد سبع دجيل، القاسم ابن الإمام الكاظم الذي مرت ذكرى وفاته وغيره، إسماعيل ابن الإمام الصادق وغيرهم. حتى في الروايات مسلم بن عقيل أيضا هو من أفراد الدائرة الثانية، في إشارات لهذا المطلب. طبعا أفراد الدائرة الثانية ذو مراتب، ليسوا مرتبة واحدة كما مر بنا مرارا. المقصود أن كما يقول المجلسية، قرأنا اليوم كلاما، أصل الاصطفاء لهذه الدائرة الثانية متواتر ليس في روايات الإمامية فقط، متواتر في روايات الفريقين. غاية الأمر كما مر بنا جمهور العامة رووا هذه المناقب إلى الدائرة الثانية من دون التفات منهم أنه هذا يدل على الاصطفاء، بل هم مديحة عادية، فضيلة عادية، منقبة عادية، والحال هي اصطفاء، هي تختلف عن ما قد يدعى من مناقب آخرين. نظير ما رواه فاطمة صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة، إذا سيدة نساء الجنة يعني لا سؤدد على مريم وعلى آسية وعلى كل نساء الجنة وعلى سارة أم الأنبياء زوجة الأنبياء التي كلمها جبرائيل، وعلى سؤددي على أم موسى التي أوحي إليها، وعلى أخت مريم التي كانت لها مأمورية إلهية، وعلى كل النساء المصطفات المصطفين أيضا في القرآن الكريم. هذا معناها، فهم ما بلتفتي لك إيش معنى سؤددي فاطمة في الجنة يعني معنى، لكن رواه بحمد الله، الحمد لله رب العالمين أنه لم يلتفتوا من هذا القبيل. ما في الدائرة الثانية من أهل البيت رووا الكثير من الروايات. لذلك هذه نرجع إلى بحث الظن. إذا لا يظنن ظان أن البحث في هذه الدائرة، أصل الدائرة الثانية لأهل البيت بحث ظني، لا، بحث متواتر وبدون تبجح. أذكر للأخوة شخصيا أتابع هذا المبحث من سنين عديدة، لا أقول كل خصصت وقت أوقات مستمرة، لكن بنحو متقطع بين فترة وأخرى، سيما طبعا السنين الأخيرة صار بشكل متصل بعد، لكن في سنين متباعدة بعيدة كنت أتابع هذا الملف، لأنه بعض الجدحات تأتي في الذهن تستوقف الإنسان، إيه هذا العنوان ماذا؟ شيء من عند رائحة اصطفاء الإنسان؟ صدفة؟ لا، ضعها في الصندوق الذاكرة، قد تجتمع المواد تخلق الإنسان صورة، ودائما المباحث العلمية هكذا يأخذ، صدفة بعدها تستوقف مطلب جيد يدون هذا المطلب، خليه في الذاكرة، خليه في ملف أدواره، تجتمع عنده قطرات قطرات قطرات، سبحان الله بعدين نشوفها درر ولا أقل تجتمع بشكل منظومة كاملة. المقصود فأصل الدائرة الثانية أنها اصطفائية شيء مفروغ منه، إن شاء الله بعد هذه المقدمة التمهيدية ستأتينا مقدمة تمهيدية أخرى الفوارق بين الدائرة الثانية من أهل البيت مع الدائرة الأولى، لما نستعجل الدخول فيها سنرى كيف لسان الاصطفاء. ولعل هي نقطة هذه بعد برأسها مهمة والمفروض نفرز لها نذكرها في بحث الفوارق، ان درجات الاصطفاء هي عمت، يعني هي اعمت كثير من الباحثين عن الالتفات الى حقيقة هذا المبحث، لا سيما خوب العامة يعني، والحال انه الاصطفاء درجات، سيأتي بحث ان شاء الله. المهم ان اصل الادلة القائمة القرآنية على والروائية النبوية فضلا عن الولوية عن المعصومين، بقية المعصومين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصل الأدلة القائمة على هذا الاصطفاء على هذه المنظومة متواترة في الدلالة القرآنية كما سنبين إن شاء الله، ومتواترة في الدلالة الروائية الحديثة. بعض أفراد الدائرة الثانية أيضا متواتر فضائله جيلا بعد جيل، سواء من جهة الروايات أو من جهة سيرة أتباع أهل البيت من الإمامية الثانية عشرة، فضلا عن بقية فرق الشيعة، بل سيرة المسلمين الآن تعظيم جعفر الطيار وتعظيم حمزة، كل المسلمين يقصدونه بالزيارة إلا النواصب، كل المسلمين على تعظيم جعفر الطيار وعلى تعظيم حمزة، بميزة تختلف عن جميع الصحابة. هذه ليست صدفة يا أخوان، هذا مركوز وموروث إسلامي عظيم يجب أن نأخذ فيه بالتحليل التفصيلي العلمي الدقيق، مو عبط، بناء شامخ عظيم الآن، مو فقط عمراني، بناء من السيرة في المسلمين، بناء في سيرة المسلمين على تعظيم العقيلة زينب في مصر وفي سوريا في أرض الشام، الأرض التي سبيت واضطهدت زينب صلى الله عليه وسلم. ليس عبط هذا المحسن الصدق لسيد الشهداء وغير وغير، لوان المسلمين من فرقهم المختلفة بهم لأن لم يأتي من فراغ. دع عنك النواصب الآن والأمويين والسلفيين الدمويين الذين لا يستقرون على ثابت من ثوابت الدين، ندعهم هذا كلامنا مع عامة قاطبة المسلمين، هذا لم يأتي من فراغ يا أخوان. لماذا هاشم جد النبي قبل بعثة سيد الأنبياء الآن يشيد له مرقد في غزة؟ عبط؟ لا، يدا بيد جيلا بعد جيل، مع أن فلسطين للأسف في جملة من الموارد، في جملة من الأحايين، في جملة من البقاع كانت تحمل نواصب الكثيرين، لا أقول كل بلاد، ولا لا، الخير والشر في كل بلاد، هذا لم يأتي من فراغ. فاطمة بنت موسى بن جعفر منذ شهادتها إلى يومنا هذا، هذا التمجيد، هذا يدا بيد علماء الإمامية مع تشدد علماء قوم في زمن الإمام رضا، علماء قوم متشددين في أي طقس من طقوس الدين في المداقة فيه، كانوا يخرجون الغلاة يخرجون كذا، مع ذلك سيرتهم على تعظيم فاطمة بنت موسى بن جعفر. عبط؟ مو عبط، كلها لها أصول وهل مجرى. إذا نفس هذه الآثار سيرة المسلمين، لا أقول دققوها، مو سيرة فقط الإمامية الاثني عشرية، عموم فرق الشيعة، بل عموم المسلمين، على أن بعد الأربعة عشر معصوم في دائرة أخرى من بني هاشم تعظم تقدس، خديجة بنت خويلد الكل يزورها، أبو طالب لا زعل الكل يزورها من المسلمين، دع عنك النواصب، في مقبرة مكة المكرمة التي تسمى مقبرة المعلى قريبة من الحرم الشريف، مهما أرادت اليد العابثة أن تعبث لم تستطع بحمد الله، مع هدمهم لقبور البقيع ولقبور مقبرة المعلم وخمسمائة أثر من آثار النبي صلى الله عليه وآله محوها في مكة والمدينة بحسب نفس إحصائياتهم هم، لكن مع ذلك تلاحظ سيرة متجذرة في نفوس المسلمين. هي هذه السيرة ليست عبط، هذه أحد الأدلة في الحقيقة. الآن كأنما على كل جرينا بعض العين أن ندخل في خضم متن الاستدلال والبحث، لكنه على كل نتف مشوقة إن شاء الله. إذا نرجع، أصل وجود الدائرة الثانية كما أشار إلى ذلك المجلسي رحمة الله عليه متواتر بين الفريقين رواية وسيرة، تعظيم وتبجيل سيأتي إن شاء الله في مقدمة المفروض أن نعقدها قبل حتى بيان الفوارق، مقدمة أخرى ستأتي إن شاء الله علنا نخوض فيها على الأسبوع الجاي. لغة الفضائل هل هي لغة اعتقادية أو لغة ماذا في الآيات وفي الروايات، سيتبين لنا إن شاء الله كيف لغة الفضائل لغة عقدية، وما السر في استعمال وحي لغة الفضيلة لم يستعمل لغة قالبية صرفة جزيلة عقائدية، يستخدم لغة الفضائل، سنوين السر في ذلك إن شاء الله. المهم أن إذا أصل الدائرة الثانية روايتان سيرتان قولان بين المسلمين لا كلام فيها إجمالا، كما ضربنا أن ربما الطرف الآخر من جمهور العامة غير ملتفتين لهذه الحقائق، لكن هذه حقائق بل ورثها وادي شبيه أنهم يقرون لأفراد الدائرة الأولى من أهل البيت بعد سيد الأنبياء يعترفون لهم بفضائل، حقيقة تلك الفضائل اصطفاءات بس حيث لا يشعرون، لم يترجموها بترجمة علمية عقائدية عظيمة متينة وعميقة ودقيقة، لكن هي حقائق موجودة كنوز دينية وحيانية موجودة لم يستطيعوا هم أن يتنكروا لها، لكن هي هذه اللآلئ الموجودة الكنوز الدينية حقيقتها اللآلئ مشاعة جواهر وحيانية خطيرة في الدين. إذن خريطة البحث في الاستدلال يا أخوان لا ننساها أبدا، أن البحث على مراتب، استعمال الظن أو الأدلة الأخرى لا يظنن ظان أنه استعمال مبتور عن أدلة يقينية وقطعية، بل هو معتمد مكمل إلى أدلة ماذا؟ أدلة يقينية وقطعية، وكفى كما مر بنا مرارا كفى حتى بالظن غير المعتبر، وما كثير يقول هناك أيضا روايات غير معتبرة. أولا دعوني أذكر لكم بأن مسلك مشهور علماء الإمامية ليس على الاقتصار على خبر الصحيح الثقة فقط، بل يعتمدون على الخبر الموثوق به، بل جل القدماء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن براج وابن الصلاح الحلبي وابن حمزة وابن زهرة وابن وسلار وابن المجد الحلبي وغيره إلى ابن إدريس حتى المحقق الحلي صاحب الشوارع لا يعتمدون ولا يقتصرون، بل لا يعتمدون على خبر الثقة الصحيح، عندهم العمدة الخبر الموثوق به، الخبر الموثوق به، هذا في علم الأصول الحرة الفرق بين خبر الثقة وخبر الموثوق به، قد يكون خبر ثقة لكن غير موثوق به، وقد يكون خبر ثقة موثوق به، وقد يكون خبر غير ثقة لكن الاعتضاد لانضمام قرائن قوية متينة كثيرة إليه تجعله ماذا؟ تجعله خبر موثوق به، والخبر الموثوق به درجة الوثوق فيه أقوى من خبر الثقة لأنه درجة اطمئنان. على كل هذا مبنى ونحن نتبناه خبر الموثوق به، لكن كما مر بنا الاعتماد على أخبار الظنية ليس لأجل الاستدلال بها منفردة مبتورة منفكة عن الأدلة اليقينية، لأن البحث منظومي مجموعي مضافا الى ان الاخبار الضعيفه حتى غير الموثوق بها كفى في فائدتها العلميه انها منبهه. يعني ماذا منبهه؟ يعني تثير لدى الباحث ابواب للبحث والتنقيب عن ادله معتبره غيرها، مثل منبهه. والتنبيه درجة من الاعتبار العلمي، وإن كان ربما لم يمر بالأخوة هذا المبحث في علم الأصول إلا في مبحث الفحص الذي ذكره الأخوة. العمل بالعام قبل الفحص عن خاص لا يسوغ، ومع أنك ليس لديك علم بالخاص لماذا تفحص عن خاص؟ صرف الاحتمال منجز. يعني انت تحاسب علميا حتى لو احتمال بسبب خبر ضعيف خاص، ابحث عن خاص معتبر، قد تجد معتبر يخصص العام. ايضا في بحث البراءة مثلا في الاصول العملية، في مبحث الاصول ليس لك ان تتمسك بالبراءة او تتمسك بكذا بالاصول العملية من دون ان تفحص. ليس لديك علم بالأدلة الاجتهادية، أدلة أقوى. نعم ليس لديك علم، لكن ما دام الاحتمال موجود لابد عليك من الفحص. لا تسارع عنا إلى النافي بالبراءة. تنفي كيف تنفي؟ افحص. كفى فائدة علمية في الخبر الضعيف أنه يثير لديك الاحتمال، والاحتمال في البحث العلمي منجز قبل أن تنفي، تبت بالنفي أو الإثبات. إذن حتى الأخبار الضعيفة أقل ما فيها منبهة، لا أقول مصدقة موجبة للتصديق، منبهة. وهذا أمر علمي صناعي مشهور عند علماء المعرفة، وإن كان للأسف الآن في أو نراهن في كثير من الأوساط العلمية غفل عن هذا المنهج. التنبيه شيء مهم. على كل، لو أردنا أن نخوض بعد في زوايا منهج الاستدلال ودور الظن وغير الظن في المعارف والعقائد، وسيما هذا البحث لطالبنا المقام، نكتفي بهذا القدر من هذه المقدمة ونعنون مقدمة أخرى فقط نعنونها كفهرست ونخوض فيها في الأسبوع القادم. لكن هذه المقدمة التي الآن ننهيها ونغادرها إلى مقدمة أخرى ستكون لها استدراكات. ولماذا لا أذكر الاستدراكات الآن أتممها؟ لأن لا نلمس حرارة وضرورة تلك التتمات إلا في مضانها، يعني في مواطنها الآتية إن شاء الله في الاستدلال. فدعوني الآن لا أذكرها، وإن كان ستستدرك فيما بعد حتى الأخوة اللي يدونون يستطيعون أن يستدركوها في هذه المقدمة. عنوان المقدمة اللاحقة، هي أن لغة الفضائل هل هي لغة عقائدية أو لا، أو لغة تاريخية فقط، لغة مناقبية فقط، لغة سيرة فقط، أو لغة آداب ومجاملات. بعبارة أخرى، هل هي لغة علمية برهانية في الاعتقادات أو لا؟ نستطيع نعبر. لا يخفى على الإخوة كعنوان، القرآن الكريم، كما بين أهل البيت عليهم السلام على أقل تقدير عند ثمان لغات، ثمان أساليب، بسيك قدر سقف أقلها. ولو واحد يستقصي يجد في بيانات أهل البيت أن القرآن فيه بعد كل اللغات طبعا، لكن في السطح الظاهر، القرآن الكريم فيه ثمان أساليب، ثمان لغات، لغة القصص، لغة الأمثال، لغة الأحكام، لغة السنن، لغة الفرائض، لغة الفضائل. أحد اللغات في القرآن الكريم لغة الفضائل، لغة الفضائل. هذه لغة الفضائل هل هي لغة اعتقادية؟ هل هي لغة برهانية؟ هل هي لغة علمية؟ هذا بحث ضروري يا أخوان، جدا ضروري في مباحث العقائد. كيف يخرج صناعيا أنه لغة اعتقادية وبرهانية؟ فقط أذكر هذه الفائدة وأختم البحث اليوم. لاحظوا كثير ربما من على كل هوجائية السلفية والوهابية وفلان على الرثاء الحسيني والرثاء على أبو الفضل عباس والرثاء على أهل البيت أن ولا يدرون أن الرثاء على الأعاظم في الدين لغة قرآنية. عجيب، في القرآن في لغة الرثاء؟ نعم نعم، أحد لغات القرآن الرثاء، وبأطوار بعد القرآن. نعم، أحد أساليبه وأحد لغاته لغة الندبة، ندبة الأعاظم في الدين، يندب ظلامتهم ومظلوميتهم. هذا طبعا مبحث آخر أقول من هذا القبيل. أيضا في القرآن لغة فضائل. إن شاء الله إلى الحلقة اللاحقة نتعرض، جلسة اللاحقة نتعرض إلى كيف أن لغة الفضائل لغة عقائدية برهانية علمية. وصلى الله.
أحسنتم شيخ، نشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على هذا البحث العميق، وإن شاء الله سوف نبقى مع أسئلتكم حتى أذان المغرب. ولكن ننوه أيها الأعزاء أيها الأخوة أننا قلنا بأن الأسئلة لا بد أن تدور مدار البحث، وكل سؤال لا يتعلق بالبحث سوف يهمل. وجاءني أول سؤال لا يتعلق بالبحث، لكن أترك إلى سماحة الشيخ هو أن يريد أن يجيب أو لا. أحسنتم، لكي أكون أميناً أنا فقط. أحسنتم. السؤال يقول: الدائرة الثانية أفرادها معصومون بالعصمة الصغرى؟ أول من ذكر هذا الاصطلاح من علمائنا، أو أول من ذكر هذا الاصطلاح من علمائنا، المفروض يكون من هو من ذكر هذا الاصطلاح؟ وباء فرع باء، هل الفارق بين العصمتين الصغرى والكبرى في مقام الحجية أم في أي مستوى آخر؟
الآن استعرضنا كلام الصدوق وكلام المجلس. الصدوق طبعا من القرن الرابع، يعني الصدوق رضوان الله تعالى عليه ولد بدعاء الإمام الثاني عشر، ووالده علي بن مروان هو الصدوق الأول، كان من وكلاء الإمام الحسن العسكري، ووصف من قبل الناحية المقدسة الإمام الثاني عشر بأنه فقيه مبارك. الصدوق له شأن عظيم، ونقلنا في كتاب الاعتقادات عنوان أن هذا أمر اعتقادي وعقدي. أما الآن بلورت هذا العنوان باسم آباء النبي الذي عنونه الصدوق، أو باسم أجداد النبي الذي عنونه الصدوق والمجلسي أو آخرون، أو عنوان الدائرة الثانية، هذا ما سنتبع فيه نفس قوالب القرآن والسنة، سنة المعصومين صلى الله عليه وسلم، لكي نكون أدق في القولبة بعمق إن شاء الله. أما الفوارق بين الاصطفائين سيأتي بعد ذي المقدمة، مقدمة الفضائل، لغة الفضائل ستأتي المقدمة اللاحقة إن شاء الله.
أخواني الأسئلة كثيرة، لعله لا يسع الوقت على إجابتها كلها، ولكن نحن نجيب بالتسلسل و والأسئلة التي تتبقى أنا سوف أعطيها إلى سماحة الشيخ ثم يجيب عليها في أوقات أخرى أو لعله في جلسات أخرى. سؤال يقول: هل سلمان يمكن إدخاله ضمن الدائرة الثانية على اعتبار سلمان منا أهل البيت؟
سلمان كما مر ليس من الدائرة الثانية، الدائرة الثانية فقط من بني هاشم، من بني هاشم ولهم صلة ببني هاشم، وهم القسم الخامس من الحجاج. هذا في مباحث سابقة، الأخوان ما كانوا حاضرين يأخذون قرص السيدي يسمعون الجلسات الصوتية السابقة في أوائل جلسات تقسيم الحجج، قسمنا إلى 6 حجج. نعم سلمان من القسم السادس، شأنه كنائب خاص، وسمي سلمان باب للنبي ولسيد الأوصياء أمير المؤمنين. باب يعني نائب خاص، ونيابة سلمان عن النبي أعظم من نيابة النواب الأربعة عن الإمام الثاني عشر، مقام عظيم لسلمان. نعم لكن من القسم السادس، قسم السادس فوق عن قسم الخامس وهي الدائرة الثانية، سنتعرض له في مقدمات لاحقة إن شاء الله.
سؤال آخر يقول: ماذا كانت ديانة أبي طالب قبل الإسلام؟ وهل أن الإمام علي عليه السلام فقط هو الذي لم يزد صنم؟
كل آباء وأجداد النبي، هناك دليل قرآني بيّنه الإمام الصادق، منظومة قرآنية تدلل على أن كل آباء النبي وعلي وأجدادهما لم يسجدوا إلى صنم، وكانوا موحدين مسلمين، ليس فقط موحدين مسلمين بل كانوا درجة إسلامهم هي درجة الأوصياء، ببيان قرآني عظيم بينه الإمام الصادق، وغفل عنه الكثير من المفسرين، سنبين إن شاء الله. وأما الدين، الدين يا أخوان هو الإسلام، لم يكن لدى الأنبياء أديان مختلفة، دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يبين أن الأنبياء كلهم كانوا على دين محمد، لأن النبي كان على دينهم، هم دين واحد، إن الدين عند الله إسلام، أول بعد ولاية الله مقام سيد الأنبياء، هذا هو دين الإسلام، دين واحد. نعم الشرائع مختلفة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، أما الدين لكل منكم جعلنا دينا لا. المنحرفين بعد النبي عيسى نصر النصارى كبولس، أو بعد أو يهودا بعد موسى هود اليهود، ولا لم يكن دينهم، القرآن ينص أن موسى دينه الإسلام، عيسى دينه الإسلام، إبراهيم دينه الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فكلهم دينهم دين الإسلام، دين واحد، الشرائع تختلف.
السؤال يقول: هل أن السيد عبد العظيم من أهل الدائرة الثانية؟ وهل الروايات صحيحة أن من زاره كما زار الإمام الحسين عليه السلام؟
هذه الرواية مروية عن الإمام الهادي، وبغض النظر عن سند الرواية، سيرة علماء سيرة الإمامية 12 من زمن دفني عبد العظيم الحسين وزمن الإمام الهادي إلى يومنا هذا على تعظيم السيد عبد العظيم الحسني، وبإعاز منه من أئمة عليهم السلام. فهذه الرواية بهل بس سيرة تكون مجبورة معتبرة بهالنحو. ثم أنه كان السيد عبد العظيم الحسني وكيلا حسب الظاهر، وكان طيلة حياته مطارد من العباسي، ووكيلا للإمام الهادي والعسكري. نعم الكلام في خصوصيات أفراد الدائرة الثانية والتنقيب عنهم طبعا يحتاج إلى ملفات كثيرة تفصيلية، ربما اللي ذكرناهم فيما سبق بارزة أدلتهم، أما البقية تحتاج إلى شيء من العناية أكثر فأكثر. طبعا هم على مراتب، وليس الدائرة الثانية ليسوا على مرتبة واحدة، ليسوا على مرتبة واحدة. كما أن الدائرة الأولى من 14 معصوم ليس على مرتبة واحدة.
أحسنتم. هذا السؤال لعله أجاب عن سماحة الشيخ الآن.
ما هو فضل زيارة أفراد أهل البيت من الدائرة الثانية؟ طبعا فضلها سيما جملة منهم أكد على ذلك أهل البيت. سيرة الإمامية يدا بيد إلى أئمة أهل البيت، يعني إلى زمن العسكريين والجوادين والكاظمين والرضا والصادقين، سيرة أهل البيت على التعظيم والتبجيل والمجر، جملة من أفراد الدائرة الثانية بل المسلمين كما أمر، ليس فقط خصوصا فرق الشيعة وفرق الإمامية العشرية، المسلمون لا زالوا يعظمون من مقام العقيدة زينب في القاهرة. دع عنك الآن بعض النواصب وبعض الحثالة، الآن مقام شامخ كل شعب مصر والمغرب العربي على تعظيم زينب والعقيدة في مصر، وعلى مقام حتى القسم بمقام أبو الفضل عباس في مصر كسؤدد له سلام الله عليه وسيدنا العباس، ملايين من المسلمين. نعم، دع عنك الحثالة النواصب الذين زرعت قلوبهم من عداوة أهل البيت، هؤلاء شذاذ من المسلمين في كل الأجيال، ولكل المسلمين على هذا التعظيم لجملة من أفراد تعظيم قبر حمزة عندما يزورون المدينة المنورة، رغم الإرهاب الموجود من النظام هناك للزائرين لحمزة، مع ذلك المسلمون ماذا؟ يصرون على زيارة حمزة كل المسلمين.
نعم، هو الشق الثاني يقول هل هناك فضل
وجعفر الطيار في موته في الأردن إلى الآن،
يقول هل هناك فرق في الفضل بين زيارة الدائرة الأولى والدائرة الثانية؟
طبعا الدائرة الأولى بلا شك، لأن مقام الدائرة الأولى أعظم، لكن عظم الدائرة الأولى لا يجعلنا نفرط في الدائرة الثانية، كما أن مرتبة الدائرة الثانية لا يجعلنا أن نساوي بينها وبين الدائرة الأولى، هي وصية قرآنية نظير لا نفرق بين أحد من رسل، ومع ذلك يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هي ميزانان معادلتان متوافقتان شبيهة في الرسل أو الأنبياء في المصطفى.
السؤال يقول كيف نفهم اصطفاء الأطفال مثل عبد الله الرضيع والمحسن، وهل أطفال الرضيع من أهل الدائرة الثانية؟
إبراهيم ابن النبي، روى الفريقان أن النبي قال في حقه وهو لم يتجاوز السنتين، قال عن النبي لو كان إبراهيم ابن صلى الله عليه وآله، الله يرزقكم زيارته إن شاء الله بدون المشاغبين دين المناوئين، يرزقكم زيارة إبراهيم في البقيع نور، قال عن النبي لو كان إبراهيم ابني حيا لكان نبيا، وهذا ما ينافي لا نبي بعدي، هذا يبين شأن إبراهيم لأنه النبي بالفعل الآن، كي يظن ظن منه كيف هذا يتلام عن لا نبي بعدي، أصلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتج منه مولود إلا نبوة، أصلا جينات النبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هذا إذا كان في إبراهيم وفي يحيى أوتي العلم صبية، وكيف في المصطفى في البقية؟ الاصطفاء لا يعرف في النبي عيسى وأتاني الكتاب والحكم أو في المهدي صبية، الاصطفاء لا يعرف صبابة ولا يعرف ماذا، مع الاصطفاء درجات، يعرف صبابة أو بلوغ أو كهول، اصطفاء.
السؤال يقول هل هناك روايات على رجعة الدائرة الثانية نحو الفضل العباس أو على رجعة الأنبياء نحو إبراهيم عليه السلام؟
نعم، أول من يرجع من أئمة أهل البيت سيد الشهداء قبل استشهاد الإمام الثاني عشر في دولة الظهور، ويرجع معه أبو الفضل عباس وعلي الأكبر وكل الشهداء الذين استشهدوا مع سيد الشهداء وزيرا سيد الشهداء علي الأكبر وأبو الفضل، يده اليمنى واليسرى. نعم. وبقية الشهداء لهم الذين استشهدوا مع سيد الشهداء يرجعون وأمراء في الأرض إن شاء الله، ولهم مقامات عجيبة ربما بيناها في كتاب الرجعة المطبوع أو نكمل بيانها في الأجزاء الأخرى التي ستطبع إن شاء الله من كتاب الرجعة.
هل قول الزهراء سلام الله عليه
أما الأنبياء عفوا فنعم يرجع معه، عندنا روايات يرجع كما أن دور الإمام الثاني عشر يظهر معه أربعة من الأنبياء، عيسى يصلي خلفه، النبي عيسى من أولي العزم، إلياس، إدريس والخضر. أما سيد الشهداء فيبعث معه 70 نبيا، إذا كان الإمام الثاني عشر أربعة سيد الشهداء كم؟ 70 نبيا. أما أمير المؤمنين فكل الأنبياء على سيد الأنبياء يبعثون وزراء له.
هل قول الزهراء سلام الله عليها حجة مثل قول الإمام علي؟ وهل هناك فرق بالحجية بين القولين؟
طبعا بنص القرآن الكريم هي مطهرة طاهرة أشركت في الطهارة مع سيد الأنبياء تبعا، أولي العزم لم يشركهم القرآن في الطهارة والعصمة بمرتبة سيد الأنبياء، وإن كان أصحاب الكساء في آية التطهير تبع لرسول الله ظله، لكن أتبعوا أشركوا تبعا. أما بقية الأنبياء لم يشركهم الله. ذكرت أنا في كتاب الوراثة الاصطفائية لفاطمة أن هناك مقامات عديدة قرآنية شرك الله بعد النبي وعلي فاطمة في تلك المقامات، مفروضة الطاعة بحسب بيانات القرآن، منظومة بيانات القرآن بتنبيه وتعليم من أهل البيت عليهم السلام، مفروضة الطاعة ولية الأمر على الأنبياء بنص القرآن لكن منظومة مفصلة. نعم الأخ يقول بأن جبر الخبر الضعيف مع تراكم الاحتمال ما الفرق؟ هو في الحقيقة نظرية تراكم الاحتمالات التي ذكرها الشيخ الصدر رحمة الله عليه نظرية قديمة أصيلة عند علماء الإمامية، وإنما الشهيد رحمة الله عليه الصدر بلورها بلغة رياضية، ولا هي موجودة قضية التواتر كيف يحصل من خبر الظني، إذا شلون الظني ولد قطع شلون يتبدل الظن إلى قطع بتصاعد الاحتمال كيمن وكيف، فإذا ازداد كيمن أو كيف مو لازم كمن، ليس من الضروري في التواتر أن يكون جانب الكم هو الذي يولد القطع، قد يكون جانب ماذا؟ الكيفي. لذلك ذكرت مع الأخوان في بحوث كثيرة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف أن جملة من روايات عديدة عندنا في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة المشهورة عند علماء أسانيد الواحد منها قطعي الصدور مو فقط صحيح أعلاي، هذا اللي عبر عنه صحيح أعلاي بالدقة ليس صحيح ظني، لأنه يرويه زعماء المذهب كابر عن كابر، هذا نقل مو عادي.
سؤال: إذا كانت الدائرة الثانية أوصياء إسماعيل عليه السلام لماذا لا يمنع الناس الشرك والكفر؟ أكو سؤال أول قبل أجاب عليه سماحة الشيخ قبل قليل ولذلك أنا تجاوزته.
إذا كانت الدائرة الثانية أوصياء إسماعيل لماذا لم يمنع الناس؟ من قال لم يمنعهم؟ كان لهم آباء النبي وأجداد النبي كان لهم أدوار عظيمة في مكة، لكن للأسف تاريخهم مغيب، إما قراءة مغيب عنا ما نقرأ أو ما كتب بأقلام أموية أو عباسية أو مناوئة لأهل البيت، وإلا لهم تاريخ مشرق في الشرق الأوسط عجيب عظيم غريب، ليش بشيء بالسهل؟ كان يلتقي آباء النبي، حتى التقوا مع عيسى، التقوا مع موسى، التقوا مع على كل مع داود، مع سليمان، لهم أدوار عظيمة خطيرة. ليس عبط أن هاشم جد والد عبد المطلب، عبد المطلب والد عبد الله وابو طالب. هاشم من ذاك الوقت الى الان مرقده مزار يخلد. صدفه تظنوا؟ لا، كرامات. حتى ان قريش تطعن في اباء النبي عداوه وحسنا، تقول سحر عبد المطلب، لان راوا ان كرامات كثيره، سحر هاشم. والعياذ بالله، المناوئين والمنافقين، احسن نفس هذا التعبير، بان هذا مما يدل على انه شاهدوا منهم كثير امور. اليهود ينزحون من ارض الشام وارض تركيا المينعه بالانهار والخضار والبساتين الى ارض قاحله حاره قليله الماء في الحجاز. لماذا؟ واضح يعلمون بانه سيبعث سيد الانبياء، وكانوا يترصدون اباء النبي وشاهدوا منهم الكثير الكثير. اصل تاريخ منير منير مبهج عظيم لاباء واجداد النبي وعلي، لو قراناه شيء عظيم الكثير.
سؤال يقول: هل عبد الله بن جعفر داخل في الدائره الثانيه؟
أنا شخصياً الآن ما وقفت لا أنفي ولا أثبت، لأن لا أعلم نصف العلم، لابد من التحري الدقيق. أما يعني مثل محمد بن حنفية، مع أنه عليه مؤاخذة عدم نصرة سيد الشهداء، عبد الله بن جعفر شوي أهون لأنه أرسل أبناء معه، لكن فيهم بعض مثل ما يقول أشعة، وهذه لا نستطيع أن ندرجهم في دائرة الثانية، لكن لا بد من التحري بشكل أكثر وأكثر. لا نستطيع أن نسرع ونستعجل في النفي أو الإثبات إلا بتدبر في الأدلة المالية.
بعض الاخوه
أي.
اخواني الاعزاء، بعض الاولاد
تحت، كان المعلم تحت. هل هذا قول صحيح؟ طبعا فاطمه طاهره مطهره، بنات الانبياء مطهرون عن رؤيه الدم لطهارتهن، كيف وهي حمراء انسيه. وطبعا هذه خصوصيه عظيمه للزهراء سلام الله عليها.
احسنتم. بعض الاسئله وجدتها لا تخص البعض فاجلناها. يقول: في أي مصدر نجد رجعة الإمام الحسين قبل رجعة أمير المؤمنين عليه السلام؟ وإن كان بالرجعة
نعم لا بس أذكر له بعض المصادر. المصادر مختصر بصائر الدرجات، بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري، عاشر الغيب الصغرى، من كبار علماء الإمامية، من أشاعر الكبار، اختصره تلميذ الشهيد الأول الحسن بن سليمان الحلي، وهذا الكتاب موجود فيه روايات حافلة جدا عن الرجعة، ومنها عن نعم رجعة سيد الشهداء. وهناك أيضا مصادر أخرى، أمال الطوسي أو أمال الصدوق، ذكروا أيضا أن سيد الشهداء أول من يرجع. لكن جملة من الكتب الآن ربما ذكرت في هذا الكتاب المطبوع، لا يحضرني في ذاكرتي بالتفصيل، لكن ذكرتها ربما في هذا الكتاب المطبوع، أو وأيضا تتمتها سيطبع في الكتاب الزائل. في البحار ذكر مصادر عديدة أيضا في المجلد 53 أو 55 الذي عقده عن الرجعة، وجمع فيه 200 رواية عن الرجعة، بينما الحر العاملي جمع 600 رواية عن الرجعة، وقال أن هذه 600 ليست كل روايات الرجعة، نبذة. لماذا اختصرت على النبذة؟ الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل رحمة الله عليه، قال لأن في من روايات الرجعة ما لا تتحمله العقول، فعزفت عن روايتي. يا أخي يقول هل المقصود أن الدائرة الثانية كانوا حججا في أزمنتهم أي معصومين أو كانوا أولي المناقب الكثيرة، والثانية مناقب مسلمة، أما الأولى فلم نسمع منكم دليل على ذلك، وإن كان المقصود غير ذلك فلتبينوا. الآن لم ندخل في الاستدلال، دخلنا فقط في المقدمات التمهيدية، ومع ذلك أشرنا إلى إشارات الاستدلال لو إلى أخ يترصد بتدبر وتمعن، ذكرنا إشارات بالاستدلال، ولكن إجمالا ستأتي البحث في الأدلة مفصلا، وسيأتي في الجلسة اللاحقة عن الفضائل جملة من درجاتها ليس لغة شعر ولا مجاملات ولا آداب، بل هي لغة اعتقادية، بل لغة الآداب في الوحي اعتقادية، كيف؟ سنبين برهانا الجلسة اللاحقة إن شاء الله.
يقول السؤال: لماذا لا نتمسك بحديث صحيح السند في العقائد كما نتمسك في الفقه؟
العقائد كما مر في الجلسة السابقة والتي قبلها على مراتب، بعض المسائل العقائدية لا يكفي فيها الحديث الصحيح لأنها هي طبيعتها يقينية، إذا لم تستطع أن تقف على دليل يقيني فيها لا فائدة في الخبر الصحيح بمجرده إلا أن ينبهك ويثير لديك الحفيظة العلمية لتصل إلى الدليل اليقيني، أما هو في نفسه كنقل لا، أما كمتن ربما منطوي على برهان، نعم البرهان الذي في الخبر الصحيح هو الدليل لا نقل الخبر الصحيح، ومن ثم الخبر الضعيف لا نكترث بضعفه ولا بقوته، لما؟ لأن بعض المسائل الاعتقادية تتطلب البرهان، والبرهان ليس في النقل الظني المعتبر أو غير المعتبر، البرهان قد يكون مذكورا في متن الحديث، فالعمدة على البرهان المطوي لا النقل الظني سواء معتبر أو غير معتبر، بعض المسائل الاعتقادية هكذا، بل ذكرت للأخوان بعض المسائل الاعتقادية لا يكفي فيها التواتر، لماذا؟ لأن التواتر يقين حسي، بعض المسائل الاعتقادية يطلب فيها اليقين الوحياني، أنت كيف تثبت أن المصحف العظيم وحي بالتواتر؟ التواتر فقط يقين حسي أو يقين وحياني، لا يعني ليس يقين وحياني. الآن مثل معلقات السبع أفرض مروية بالتواتر عن العرب، صحيح ولا؟ معلقات السبع سامعين عنها في الأدب العربي نقلت بالتواتر، تجعلها وحي؟ ها؟ ما تجعلها وحي. أما المصحف إنما هو وحي من الله ليس بتواتر نقله عن المسلمين، لذلك أجمع علماء الإمامية الاثنى عشرية أن الإجماع لا يكون حجة من دون ها؟ من دون ما؟ من دون المعصوم، لا يكون حجة وحيانية، وإن كان حجة حسية، لأن بعض المسائل تطلب فيها الوحي برهان وحياني، بعض المسائل يطلب فيها برهان حسي، بعض المسائل يعتمد فيها اعتبار ظني. المسائل مراتب الاعتقادات مسائل لنكن على ذكر منها مرتبنا، مراتب المسائل الاعتقادية على على درجات ليست على ميزان ومسطرة واحدة.
نشكر سماحة آية الله الشيخ محمد السند على وقته الثمين وعلى ما أدلى لنا من دلوه المبارك، كما نشكر لكم هذا الحضور المبارك أيها الأخوة، ونؤكد مرة أخرى أننا مستمرون معكم في هذه سلسلة البحوث العقائدية المستوحاة من القرآن الكريم التي يقيمها معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، كما نؤكد لكم أيها الأعزاء أيها الأخوة بأن الذين يأتون من النجف فهذه العجلات مخصصة لطلاب العلوم الدينية الذين يحضرون إلى هذا البحث حصراً، فيلزم من الذي يأتي في هذه العجلات أن يحضر البحث من أوله إلى نهايته، ويبدأ البحث أسبوعياً عند الساعة 5. والحمد لله رب العالمين.
أول الساعة لا من أول حلقات الأخيرة.
أي نعم، نقصد من أول حضور البحث، بداية حضور البحث
من أول الساعة أقصد،
حتى نهايته،
من أول ساعة البحث إلى نهاية الساعة.
أحسن،
لا من أول حلقات إلى آخر حلقات. أول زي نشغل مقصود من أول ساعة.
نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.